إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فهذا لقاؤنا الخامس ودرسنا الخامس حول سلسلة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وفي هذه الدقائق التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، نتناول موضوعا مهما يتعلق بعقيدة المؤمن تجاه ربه جل وعلا. هذا يتعلق بإثبات بعض الصفات لله عز وجل. هناك صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كثيرا من أهل الأهواء والبدع ضلوا في هذا الباب ضلالا مبينا، فنفوا عن الله عز وجل إثبات هذه الصفات، أو نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات وقالوا هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن في هذا تشبيها لله عز وجل بخلقه. وقد أول النصوص الصريحة الواردة من القرآن العظيم ومن أحاديث النبي الأمين في ذلك فضلوا ضلالا بعيدا. وربما يقول قائل: ما الفائدة التي نستفيدها إذا تحدثنا عن مثل هذه الموضوعات؟ يعني ما الذي نستفيده إذا أثبتنا مثلا لله عز وجل وجها، أو أثبتنا لله عز وجل يدا، أو أثبتنا له سبحانه وتعالى عينين وما إلى ذلك؟ ما فائدة الكلام عن هذه الموضوعات؟ وهذا لا يقوله إلا إنسان جاهل لا يعلم قدر ربه جل وعلا. أولا، أن هذا من باب العقيدة، والكلام عن العقيدة هو من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يعلمها. ثانيا، ليزداد الله عز وجل عظمة في قلبك. كيف تعبد إلها لا تعرف عنه شيئا؟ كيف تعبد إلها لا تعلم عنه شيئا؟ هذا لا يكون أبدا. لذلك كلما ازددت معرفة بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه، فإنك تخشى الله عز وجل أشد الخشية. لذلك جعل الله عز وجل أشد الناس خشية له هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أشد الناس خشية لله عز وجل هم العلماء الذين يعلمون ويعرفون الله عز وجل حق معرفته. ثالثا، وهذا أيضا مهم جدا، أنك توحد الله عز وجل بنوع مهم من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، كيف توحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته؟ أن تثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى، دون أن تشبه الله عز وجل بأحد من خلقه. هذا هو المهم. إياك ثم إياك إذا سمعت الكلام عن أي صفة من صفات الله عز وجل أن يخطر ببالك أنه يشبه خلقه في هذه الصفة. لذلك نتكلم في هذا اللقاء عن بعض الصفات التي ثبتت لله عز وجل يقينا بالقرآن وبالسنة. أول هذا الصفات إثبات الوجه لله عز وجل. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله عز وجل أثبت لنفسه وجها، لكنه وجه يليق بجلاله. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وغير ذلك من الآيات التي نصت نصا صريحا على إثبات الوجه لله عز وجل، لكنه في إطار قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأحاديث فهي كثيرة كثيرة في الحديث عن إثبات الوجه لله عز وجل، أذكر بعضا منها. مر بنا في الدرس الماضي ونحن نتكلم عن إثبات العرش والنصوص التي وردت في عرش الرحمن عز وجل وأنه استوى على عرشه، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وهذا هو الشاهد، إثبات الوجه لله عز وجل في هذا الحديث: لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وبصر الله عز وجل، وهذا أيضا فيه إثبات البصر الذي نتكلم عنه بعد قليل، وبصر الله عز وجل يدرك كل شيء، فلو كشف الله عز وجل الحجاب لأحرق سبحانه وتعالى بنوره، أحرق كل ما أدركه بصره وكل شيء أدركه بصره سبحانه وتعالى وعز وجل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفردوس، وعرفنا أن الفردوس هو أعلى مكان في الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ماذا قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا أيضا فيه إثبات الوجه لله عز وجل. وما بين القوم أي أهل الجنة الذين ينظرون إلى ربهم جل وعلا، وما بين القوم وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وطبعا الله عز وجل موصوف بالكبرياء، وهذه ليست صفة نقص لله عز وجل، وإنما هي صفة كمال وصفة جلال لله سبحانه وتعالى على عكس ما يتصف به البشر، لأن الكبر والكبرياء في البشر صفة قبيحة وصفة مذمومة، أما لله عز وجل فهي صفة كمال وصفة جلال لله سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وفي لفظ في غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما إشارة لإثبات الصورة والوجه لله عز وجل. ولا يفهم واحد منا أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى خلق آدم على صورته أن الضمير يعود إلى آدم، لا لأن أهل اللغة يقولون الضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام. وفهم سلفنا الصالح أن الحديث يتكلم عن صورة الله عز وجل، وله صورة لا تشبه صورة أحد من خلقه، فالله عز وجل خلق آدم على صورته هو سبحانه وتعالى دون مشابهة، وقد ورد النص على ذلك. ففي رواية أخرى للحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى وعز وجل. وثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه الله، أعوذ بوجه الله. وهذا الحديث أيضا نص صريح في إثبات الوجه لله عز وجل. وثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وبمثل هذه يعني بمثل هذا الحديث ورد عن سلفنا الصالح، ورد عن أشعث رحمه الله قال دخلت على القاسم ابن محمد في حائطه، كان يعمل في حائطه، والحائط يعني البستان أو الحديقة، قال وكان يبغضني في الله وكنت أحبه، فقال لي ما أدخلك علي أخرج عني، قال فقلت له أسألك بوجه الله عز وجل لما جذبت لي عزقا، والعزق هو قلع النخل الذي يكون فيه البلح، يعني حلفه وسأله بوجه الله عز وجل رغم أنه يبغضه في الله عز وجل، إلا أنه قال لغلامه يا غلام جز له عزقا فلقد سأل بمسألة ما أفلح من رده، لأنه سأله بوجه الله عز وجل، وهو يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وثبت أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه ذكر دعاء طويلا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إلى آخر الدعاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا الدعاء أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الله عز وجل، وليس فقط ذلك بل سأل الله عز وجل ألا يحرمه من لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. والنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة ثابت بالأحاديث الأخرى، فالمؤمنون يرون ربهم، وما أعطوا شيئا من نعيم الجنة أفضل وأعظم من رؤية الله عز وجل، كما ثبت ذلك في الآثار الصحيحة حينما تجلى الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة، وبينما هم يتنعمون في نعيمهم في الجنة فلما يتجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى ينسون ما هم فيه من النعيم، ينسون ما فيه من النعيم، فما أعطوا شيئا أعظم من لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. واسمع إلى هذا الكلام الثمين من كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال في الكلام بعد أن ذكر كلام العلماء وأثبت النصوص في إثبات الوجه لله عز وجل، قال رحمه الله إذن نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته أمستطيل هو أم مستدير هو أم مربع هو وما أشبه ذلك نقول الله تعالى أعلم، ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، يعني لا يحل لنا أن نتكلم في كيفية وجه الله عز وجل، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لأن الله أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك، لأنه لا إحاطة لنا بذلك. إياك أن تعمل عقلك في صفات الله عز وجل وفي كيفية صفات الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى في كل صفة أثبتها لنفسه لا يشبه أحدا من خلقه. ثانيا، إثبات السمع لله عز وجل، وهذا أيضا ثابت بالنصوص من القرآن ومن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فقال الله عز وجل: والله سميع عليم، في أكثر من آية، كثير من الآيات انتهت بهذا بهذين الاسمين الجليلين، اسماء الله عز وجل: والله سميع عليم، أو إن الله سميع عليم، وكان الله سميعا عليما، إلى غير ذلك من الآيات. وقال سبحانه لما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون، قال: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل يسمع بسمع، لكنه لا كسمع المخلوقين. ثبت أيضا في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من الآيات. أما الأحاديث فثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غزوة، فجعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ويجهرون بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم أو أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا، والذي نفسي بيده، إن الذين تدعون لهو أقرب إلى الواحد منكم من عنق راحلته إليه. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، وعبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس ولقبه أو كنيته أبو موسى الأشعري، قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير قال لهم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فالله عز وجل يسمع دعاءكم، حتى ولو لم ترفعوا أصواتكم جدا بالدعاء الله عز وجل يسمع. ولذلك من الاعتداء في الدعاء ما نسمعه من القراء والذين يدعون بأصوات عالية ويجعجعون ويعني يرفعون أصواتهم جدا بالدعاء، هذا اعتداء في الدعاء لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني الله عز وجل يسمع كلامنا حتى ولو لم تجهر به، فالله عز وجل يسمع. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشرك به ويجعل له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، إلى آخر الحديث. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشرك به ويجعل له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، دليل على أن الله عز وجل يسمع ذلك. لا أحد أصبر على أذى سمعه، فالله سبحانه وتعالى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له السمع في هذا الحديث. وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان ورواه ابن خزيمة ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة أي راوي الحديث: فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وضع أصبعه الدعاء والإبهام على أذنه وعينه. الدعاء يعني التي يدعو بها، أي السبابة التي يسبح بها، لما قرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم وضع أصبعه السبابة والإبهام على أذنه وعينه، يعني يريد أن يثبت الصفة لله عز وجل وليس المشابهة. يعني ليس معنى ذلك أن سمع الله عز وجل يشبه سمعنا وأن بصر الله عز وجل يشبه بصرنا، كلا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق إثبات الصفة، صفة السمع والبصر لله عز وجل. فقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيضا الصفات اللائقة بالله عز وجل والتي نثبتها له كما أثبتها لنفسه دون تشبيه أو تعطيل، يعني دون أن نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، ودون أن نؤول الصفة ونحرف الكلمة عن مواضعه، صفة إثبات العينين لله عز وجل، إثبات العينين لله عز وجل، وعلى ذلك آيات وحديث. أما الآيات فقال الله عز وجل تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر في قصة نوح عليه السلام وقصة السفينة، تجري بأعيننا. وأيضا قال سبحانه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولا يفهم من هاتين الآيتين أن الله عز وجل له أكثر من عينين، وإنما هذا قال الله عز وجل على التعظيم، لأن الله عز وجل يعظم نفسه ويذكر بصيغة التعظيم نفسه في كثير من الآيات. وقال سبحانه أيضا في شأن موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وغير ذلك من الآيات. أما الأحاديث فمنها ما ورد في صحيح مسلم ومر بنا ذكره، حديث أبي موسى الأشعري، والذي في آخره لو كشفه أي الحجاب سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. فهذا الحديث فيه إثبات البصر لله عز وجل، وأنه يرى يعني ببصر لا يشبه بصر المخلوقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، وفي لفظ إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه الأعور الكذاب، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. مكتوب بين عينيه، أي بين عيني المسيح الدجال، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن يقرأ هذه الكلمة، كلمة كافر بين عيني المسيح الدجال، حتى ولو لم يتعلم القراءة والكتابة. هذا من فضل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث صفات الدجال، وأن من صفاته أنه أعور، وذكر أن الله عز وجل ليس بأعور، فهذا فيه تنزيه لله عز وجل عن هذه الصفة الذميمة، وفيه إشارة إلى إثبات العينين لله عز وجل. بل قال علماء السلف إن الله عز وجل له عينان تليقان بمقامه وتليقان بجلاله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الشاهد من الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم، فهذا فيه إثبات النظر أي البصر لله عز وجل، وأن الله عز وجل له بصر يليق بجلاله وينظر إلى خلقه أو إلى بعض خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة شيخ زان، يعني رجل طعن في السن وبلغ من الكبر عتية ومع ذلك يقع في الفاحشة، هذا عقوبته أشد عند الله عز وجل، بل لا ينظر الله عز وجل إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم يوم القيامة. وملك كذاب، كيف يكذب الملك؟ إن الإنسان يكذب إذا خاف على نفسه يكذب إذا أراد أن يدفع الضرر عن نفسه، لكن ملك لماذا يكذب؟ وممن يخاف حتى يكذب؟ لذلك كانت عقوبته أشد. وعائل مستكبر، يعني فقير ومع ذلك متكبر، فقير ويتكبر. لماذا تتكبر على فقرك وأنت في ذل أصلا؟ فهذا عقوبته أشد عند الله سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، يعني من الفخر والكبر، يطيل ثوبه على الأرض ولا يقتصر على السنة. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، يعني يعذب صاحبه في النار والعياذ بالله. وفي لفظ آخر في الصحيحين: إن الله تعالى لا ينظر إلى المسبل يوم القيامة. ومع ذلك، ومع كثرة تكرار هذا الأمر، إلا أن الناس يستهينون بأمر الإسبال، يستهينون بالإسبال، ويطيل الإنسان ثوبه ويسمع هذه الأحاديث: ألا تخاف من عذاب الله عز وجل ومن نار الله عز وجل؟ أم تسيء الظن بالله عز وجل وتحسن الظن بنفسك وتقول: هل يعذبني الله عز وجل على إطالة ثوبي؟ طالما أنه وصلك النص ووصلتك الأحاديث وعلمت هذا الوعيد الشديد، ينبغي عليك ألا تكابر وألا تتبع هواك وألا يعني تخدع نفسك وتقول يعني ما الذي جرى له والناس يقولون كذا وكذا. كلا، إنك تستجيب لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذه الأحاديث أن الله عز وجل لا ينظر إلى هؤلاء، وهذا فيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى. رابعا، إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليدين لله. فالله عز وجل أثبت لنفسه يدين، لكنهما يدان تليقان بوجهه سبحانه وتعالى، وتليقان بمقامه سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الله عز وجل ردا على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه يخاطب إبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ هذا أيضا فيه إثبات اليدين لله. وأيضا ثبت في الصحيحين ومر بنا هذا الحديث في احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، لما رد آدم عليه السلام على موسى ماذا قال له؟ وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة بيده. فهذا إثبات اليد فيه لله عز وجل. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث فيه إثبات اليدين لله عز وجل، أو إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هؤلاء العادلون، المقسطون يعني العادلون، على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات يد لله عز وجل، وهي اليمين، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم باليمين، بل قال: وكلتا يديه يمين. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها شيء، ألم تروا إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. والشاهد وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى. فالله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لم ينفق ما بين يديه أو ما في يديه، يعني لا ينفد أبدا، كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل الذي بين فيه سبحانه وتعالى مدى ما عنده من الخزائن: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت إبرة في البحر وفي الماء وأخرجتها بماذا تخرج من الماء؟ لا تخرج بشيء. فكذلك كل البشر لو وقفوا بصعيد واحد وكل إنسان سأل الله عز وجل مسألته ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يطوي الله أو يقبض الله الأرض بيمينه ثم يطوي السماوات، يقبض الله الأرض ثم يطوي السماوات بيمينه ويقول: أين الملك؟ يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحانه وتعالى عز وجل. والشاهد قوله: يقبض الله الأرض ثم يطوي السماوات بيمينه، في لفظ الإمام المسلم رحمه الله: ويطوي السماوات بشماله، ويطوي السماوات بشماله وليس بيمينه، وفي صحيح مسلم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ حديث قال يطوي السماوات بيمينه، وحديث قال بشماله، والحديث الذي ذكرناه قبل ذلك: وكلتا يديه يمين. فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، وفي الحديث الآخر: يطوي السماوات بشماله. فقال العلماء: معنى كلتا يديه يمين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن وظن أو يظن الإنسان انتقاص اليد الأخرى، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتي يديه يمين، ومن اليمن والبركة، من اليمن والبركة. لكن نثبت لله عز وجل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يعني ذلك أن الله عز وجل له أصابع؟ هل كوننا أثبتنا لله عز وجل يدا نثبت له أصابع؟ الأصابع قد ثبتت بأحاديث أخرى، وردت نصوص أخرى أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع للرحمن عز وجل. من هذه الأحاديث ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهذا فيه إثبات الأصابع لله عز وجل، لكنها أصابع إياك أن تتخيل أنها تشبه أصابعنا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا القاسم، أو قال: إنا نجد في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، ويقول: أنا الملك. سبحان الله العظيم، كل هذا الكون الله عز وجل يجعل كل شيء فيه على إصبع من أصابعه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا لقوله، ثم تلا هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن هذه الصفات أيضا التي نثبتها لله عز وجل، وهي آخر ما نتكلم عنه، إثبات القدم لله عز وجل. اعلموا أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله عز وجل أثبت لنفسه ساقا كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف الرحمن عز وجل عن ساقه فيسجد كل من كان يعبد الله عز وجل، وكل من سجد لله في الدنيا يسجد له حينما يرى ساق الرحمن عز وجل. ويبقى أناس تبقى ظهورهم طبقا واحدا كفياصي البقر، لا يستطيعون أن يسجدوا ولا أن يعني يثنوا ظهورهم لله عز وجل. هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة: ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال لهذه أي للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. الله عز وجل وعد الجنة أنه سيملأها، ووعد النار أنه سيملأها، فلا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فيزوى بعضها إلى بعض، فتقول حينئذ: قط قط، يعني كفى كفى يا رب. فالله عز وجل يضع قدمه في جهنم وهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، فحينما يضع الله عز وجل قدمه في جهنم يزوى بعضها إلى بعض، ثم تقول: قط قط، أي كفى كفى يا رب. وعلينا أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله عز وجل قدم لا كأقدام المخلوقين، لله عز وجل عينان لا كأعين المخلوقين، لله عز وجل يدان لا كأيدي المخلوقين، لله عز وجل وجه لا كوجوه المخلوقين. فسبحان يعني من هذه صفاته سبحانه جل وعلا. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا نجحته، ولا غريبا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وأقم الصلاة.